بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا لسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، عسى أن نزداد إيمانا ومحبة واتباعا لنبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وانتهينا في الدرس الماضي من حادثة شق الصدر، و ها هنا فائدة نسيت أن أذكرها في الدرس الماضي تتعلق بهذه الحادثة، حادثة شق الصدر، وهي تناسب الحديث الذي أخذتموه الآن من الأربعين النووية، حديث إنما الأعمال بالنيات. فتأملوا أيها الإخوة كيف أرسل الله تعالى ملكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى شق صدره وغسل ماذا؟ قلب النبي صلى الله عليه وسلم، واستخرج منه علقة الشيطان، وقال هذا نصيب الشيطان منك، غسل قلبه بماء زمزم. وهذا يدل الإخوة على أن الأصل والمدار على سلامة القلب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فكما نقى الله تعالى قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، كذلك المسلم يسعى لإصلاح قلبه، تنقية قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم غسل قلبه ماء زمزم وأخرج من حظ الشيطان، فكذلك أنت تغسل قلبك، ما تغسله بماء زمزم. نعم تشرب ماء زمزم وتنوي أن يرزقك الله تعالى مثلا قلبا خاشعا سليما، ولكن أيضا عليك أن تهتم بصلاح قلبك، مدارسة العلم النافع الذي يزيدك إيمانا وخشية، وينقي القلب من أمراض القلوب، من الرياء، من الكبر، من العجب بالنفس، من الحسد، من البغضاء. فهذه كلها أمراض الإخوة على المسلم أن ينتبه لها ويتعرف عليها وعلى أسبابها وطرق العلاج منها، حتى يصلح قلبه ويعبد الله تعالى بقلب حي. طيب، نكمل القراءة في هذا الكتاب. قال طبعا بعد حادثة شق الصدر خافت حليمة السعدية على النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا فعلت؟ ماذا فعلت الإخوة؟ نعم، أرجعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه. قال: ثم إن أمه أخذته منها وتوجهت به إلى المدينة. كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا 6 سنين، بزيارة أخوال أبيه بني عدي بن النجار. وبينما هي عائدة أدركتها منيتها في الطريق فماتت بالأبواء قرب المدينة. وثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، وقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزورها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. قال: فحضرته أم أيمن وكفله جده عبد المطلب ورق له رقة لم تعهد له في ولده، وكان يكرمه غاية الإكرام. ولكن لم يلبث عبد المطلب أن توفي بعد 8 سنوات من عمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فكفله شقيق أبيه أبو طالب، فكان له رحيما وعليه غيورا، وكان أبو طالب مقلا من المال فبارك الله له في قليله، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في مدة كفالة عمه مثال القناعة والبعد عن السفاسف التي يشتغل بها الأطفال عادة، كما روت ذلك أم أيمن حاضنته، فكان إذا أقبل وقت الأكل جاء الأولاد يختطفون وهو قانع بما سيسره الله تعالى له. فتأملوا الإخوة هنا كيف نشأ النبي صلى الله عليه وسلم يتيما، ماتت أمه وعمره 6 سنين، وهكذا كفله جده ثم عمه. وتأملوا إلى تربية الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. الغالب في اليتيم أن يضيع إذا ما وجد من يكفله، وخاصة في زمانهم زمان الجاهلية، فغالب الأيتام هكذا يضيعون ولا يتعلمون. نعم، ولذلك الله تعالى قال: ألم يجدك يتيما فآوى، ثم قال: وجدك ضالا فهدى. فهكذا ما ترك الله تعالى نبيه منذ نعومة أظفاره، فآواه في يتمه ثم علمه وهداه بهذه النبوة وهذا الوحي. ومن الحكم في نشأة النبي صلى الله عليه وسلم يتيما أن هذا أولا الإخوة أعظم في الدلالة على صدق نبوته، أن هذا أعظم في الدلالة على صدق نبوته. يعني سبحان الله، كيف هذا اليتيم الذي يموت، تموت أمه ويموت جده، يصبح بعد ذلك نبيا للعالمين؟ فهذا لا يكون إلا برعاية تامة من رب العالمين. فهذا من أدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم، صدق نبوته. وأيضا حكمة ثانية، سئل جعفر الصادق لما نشأ النبي صلى الله عليه وسلم يتيما، فقال: لئلا يكون لمخلوق عليه حق، لئلا يكون لمخلوق عليه حق. يعني سبحان الله، قد يقول قال: طيب جد رباه وعم رباه، لكن مع ذلك الإخوة تأملوا، يعني ما بقي عندهم سنين طويلة. تأخذ حليمة يعني كم سنة كذا، سنوات قليلة، ثم أمه تأخذه فترة تموت، ثم عمه يأخذه فترة قليلة ويموت، ثم كذا جده يأخذه قبل يموت، هكذا هكذا. يعني تلاحظ حتى ما يكون لمخلوق على النبي صلى الله عليه وسلم منه وحق، لا يوجد رجل هكذا تولى تربيته منذ الصغر إلى أن كبر، لا. فحتى تزول هذه المنة هكذا قدر الله تعالى أن ينشأ صلى الله عليه وسلم. وهذا في الحقيقة يعني من باب تكميل التوحيد، تكميل التوحيد في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ما يكون في قلبه يعني منة لفلان وانكسار لفلان ومراعاة لفلان. فهذا من الحكم والله أعلم. قال: ولما بلغت سنه عليه الصلاة والسلام 12 سنة، أراد عمه وكفيله السفر بتجارة إلى الشام، فاستعظم الرسول صلى الله عليه وسلم فراقه فرق له وأخذه معه، وهذه هي الرحلة الأولى، الرحلة إلى الشام. طبعا هنا الإخوة خبر بحيرة الراهب، كما ثبت يعني هذا الخبر عند الترمذي. نقرأ هذا الخبر خرج أبو طالب في ركب تاجرا إلى الشام معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب يعني بحيرة هبطوا فحلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب، وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت إليهم، قال فنزل وهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ قريش وما علمك؟ فقال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا، فإنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدون إلا لنبي، وإني أعرف بخاتم النبوة من غضروف كتفه. ثم رجع فصنع لهم طعاما فلما أتاهم به، وكان هو صلى الله عليه وسلم في رعية الإبل، فقال أرسلوا إليه، فأقبل صلى الله عليه وسلم وغمامة تظله، فلما دنا من القوم قال انظروا إليه عليه غمامة، قال فناشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم فإن الروم إذا رأوه عرفوه بالصفة فقتلوه. ثم قال لهم أنشدكم بالله أيكم ولي؟ قالوا أبو طالب. فسأله بحيرة قال ما هذا الغلام منك؟ قال ابني. قال ما هو بابنك؟ وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا؟ كما قال الله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال فإنه ابن أخي ومات أبوه وأمه حبلى به. فقال صدقت. وقال له فارجع بابن أخيك إلى بلده، فلم يزل يناشده حتى رده مع بعض غلمانه إلى مكة وزوده الراهب من الكعك والزيت. هذه شهادة من بحيرة الراهب بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذا السن، عمره 12 سنة. قال ولما بلغت سنه صلى الله عليه وسلم 20 سنة حضر حرب الفجار. بعض الأحداث الإخوة ليس هناك داعي أن نطيل فيها، مثل هذه الحرب التي حدثت في الجاهلية بين كنانة ومعها قريش وبين قيس. المهم تقرؤون يعني ما حدث في هذه الحرب. سبحان الله، هكذا أهل الجاهلية، فقط بكلمة وعصبية تنشب بينهم حروب. قال يعني البراط، هكذا اسمه البراط بن قيس، قال لعروة وهو من يعني هذا كناني، البراط الكناني قال لعروة بن عتبة وهو من قيس، يعني المهم حدث بينهم كلام. فقال له يعني عروة كان يريد أن يجير يعني قافلة فيها أموال على كل قبائل العرب، يعني يدخلون في جواره وما أحد يعني يجرؤ أن يأخذ وينتهب شيئا من هذه القافلة. فقال له البراط، قال له أو تجيرها على كنانة يا عروة؟ يعني حتى على قبيلة من أنت؟ يعني نحن لو أردنا أن نأخذ من هذه القافلة لا أخذنا. فقال نعم أجيرها عليك وعلى قبيلتك. خلاص هذه الكلمة أحدثت بينهم حروبا، بين قيس وبين كنانة، كنانة معهم قريش. فطبعا أخرج أعمام النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحرب، فكان كما ينقل أهل السير كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عنهم النبل، ما شارك في القتال وإنما كان يدافع عن أعمامه فقط. فهكذا يعني استمرت هذه الحرب يعني تقريبا 4 سنوات يعني، وهكذا بعد ذلك انتهت لصالح قريش وتصالحوا على يعني مبالغ من المال. المهم قال حلف الفضول، وعند رجوع قريش من حرب الفجار، طبعا سميت حرب الفجار لأنهم تقاتلوا في الأشهر الحرم كما أشار عندك في الهامش، كان القتال في الشهر الحرام الأشهر الحرم فسميت حرب الفجار لأن هذا من الفجور. قال ولذلك المسلم يعني يستفيد من هذا أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب لا تغضب، قال ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد يعني من عنده عضلات ويقاتل، وإنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب. أهل الجاهلية هكذا، ما كان عندهم يعني هذه الأخلاق من كظم الغيظ والحلم، وإنما يعني أخلاقهم مرتبطة بعصبيتهم وكبرهم. إلا عند يعني بعض الناس منهم قلة عنده حلم وكذا، لكن يعني في الغالب هكذا عندهم عصبية وتفاخر، فنشبت الحرب بينهم لهذا. قال: وعند رجوع قريش من حرب الفجار تداعوا لحلف الفضول. حلف الفضول طبعا سببه كما ذكر أهل السير، وما ذكر السبب هنا، أن رجل بن زبيد أتى بتجارة فاشتراها منه العاص بن وائل السهمي، ثم لم يرجع العاص حق هذا الرجل، اشترى منه التجارة بثمن مؤجل وما أعطى حقه، فاستعدى عليه، اشتكى عليه. والعاص بن وائل السهمي من أشراف مكة، فقال الزبير بن عبد المطلب، قال: ما لهذا مترك، يعني ما نتركه، لابد أن ننصر هذا المستضعف. فاجتمعوا أشراف قريش، اجتمعوا فيما بينهم وتحالفوا على هذا الحلف. قال: تداعوا لحلف الفضول، فتم في دار عبد الله بن جدعان التيمي أحد رؤساء قريش، وكان المتحالفون بني هاشم وبني المطلب وبني عبد مناف وبني أسد عبد العزة. قال: تحالفوا وتعاقدوا ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو من غيرهم من سائر الناس إلا قاموا معه حتى ترد إليه مظلمته. يعني حلف مضمونه عظيم وطيب. وقال في الهامش: سمي حلف الفضول لأنهم تحالفوا أن ترد الفضول إلى أهلها، يعني الأشياء الفاضلة والزائدة ترد إلى أهلها. وبعضهم قال: لأنهم قالوا دخلنا في فضل من الأمر، يعني هذا الحلف فاضل فسمي حلف الفضول، وأسباب يذكرونها. المهم، الشاهد من هذا الحلف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا حديث صحيح صح في صحيح الجامع صحيح شيخ الألباني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد شهدت مع عمومتي، كما ذكر المؤلف عندك، لقد شهدت مع عمومتي حلفا في دار عبد الله بن جدعان ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو دعيت به في الإسلام لأجبت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عظم من شأن هذا الحلف، لأن هذا الحلف يدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى العدل، يدعو إلى نصرة المظلوم. فكما قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال: ولما بلغ سنه عليه الصلاة والسلام 25 سنة سافر إلى الشام المرة الثانية. وذلك لماذا سافر إلى الشام مرة ثانية؟ قال: وذلك أن خديجة بنت خويلد الأسدية كانت سيدة تاجرة ذات شرف ومال، وامرأة ذات خلق كريم، كانت تستأجر الرجال في مالهم وتضاربهم، يعني يكون بينها وبينهم نسبة من الربح في التجارة. فلما سمعت يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسمونه بالصادق الأمين، استأجرته ليخرج في مالها. وخرج معه من؟ من غلام خديجة، ما اسمه عندك؟ ميسرة، لقد لا نقرأ كل شيء بإخوة. المهم، في هذه السفرة يعني أيضا كما سافر قبل مع أبي طالب مع عمه، أيضا رأى ميسرة من النبي صلى الله عليه وسلم عجائب في سفره، يعني يرى غمامة عليه تظله. فيعني لما رجع إلى خديجة أخبر خديجة بهذه العجائب التي رآها من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما قدم مكة ورأت خديجة ربحها العظيم سرت من الأمين عليه الصلاة والسلام، يعني استغربت المرة هذه ربحت ربحا كثيرا. وأيضا أخبرها ميسرة بالعجائب التي رآها في النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكرون الإخوة أهل السير في سيرة خديجة رضي الله عنها أنها رأت رؤيا، رأت شمسا عظيمة تهبط من سماء مكة لتستقر في دارها. هذه رؤيا رأتها خديجة من قبل، استبشرت خيرا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأرسلت إليه تخطبه لنفسها، كانت سنها نحو 40. فالمهم ذكر هنا طريقة الزواج، فقام الأمين عليه الصلاة والسلام مع أعمامه حتى دخل على عمها عمرو بن أسد فخطبها منه بواسطة عمه أبي طالب فزوجها عمها. طبعا هذه الرواية الإخوة في سندها متروك، هذه الرواية أن خديجة عمها هو الذي زوجها في سندها متروك لا تصح. والصحيح أن أباها هو الذي زوجها، الصحيح أن أباها هو الذي زوجها كما عند الإمام أحمد في مسنده أن أباها زوجها، لكن أبوها ما كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه يتيم، نشأ يتيما وهو فقير ليس عنده مال، فما كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الرواية أن خديجة رضي الله عنها سقت هكذا، يعني في هذه الرواية، وهي أصح من الرواية الأولى التي ذكرها المؤلف هنا. يعني المهم خديجة رضي الله عنها لما جاء الرجال كانوا يشربون الخمر، فلما شرب أبوها الخمر قالت له زوجني محمد، فزوجها يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن أفاق يعني قال كيف هذا، فقالت أنت قلت كذا كذا لما سكرت، هذا ذنبك أنت. فلا زالت معه، ويعني قالت له كيف يعني ترجع الآن يعيرك الناس وكذا، فيعني قبل ما حدث ومشى الأمر. فالمهم هذه يعني رواية أصح من الرواية الأولى. طبعا إخوة الكتب في السيرة التي تهتم بتصحيح الروايات، هناك كتاب للشيخ الألباني صحيح السيرة النبوية، لكن الكتاب ما أكمل، يعني الشيخ رحمه الله يعني مات قبل أن يكمله، وصل تقريبا إلى الإسراء المعراج أو قبل هذا تقريبا. وهناك كتاب، الحمد لله، هناك كتاب أيضا اسمه صحيح السيرة النبوية للشيخ إبراهيم العلي، وهذا من أنفس الكتب في هذا الباب، الشيخ إبراهيم العلي. وهناك كتاب أيضا في صحيح السيرة النبوية للشيخ العمري أكرم ضياء العمري وكذا. وإن كانت هذه الكتب يعني بعضها عليها ملاحظات لا تصل ملاحظات، لكن هي من أجود الكتب في يعني هذا الباب في الروايات في السيرة النبوية. طيب، خطب أبو طالب في هذا اليوم خطبة فقال الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل إلى آخره، لكن أنا أقرأ جملة جميلة ذكرها، قال ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن به رجل شرفا ونبلا وفضلا، وإن كان في المال قل فإن المال ظل زائل، فإن المال ظل زائل وأمر حائل وعارية مستردة، وهو الله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل. الله كانوا يعرفون أن المال لا يساوي شيئا. المهم قال وكانت خديجة متزوجة قبله بأبي هالة توفي عنها وله منها ولد اسمه هالة، وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صحابي تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ثم ما ذكر مؤلف هذا، ثم تزوجها عتيق بن عابد المخزومي ولدت له بنتا اسمها هند وأسلمت وكانت صحابية. ثم بعد ذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة، وهذه المرأة صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها هذا الحديث العظيم كما في صحيح الجامع، قال النبي صلى الله عليه وسلم خير نساء العالمين أربع، خير نساء العالمين أربع، من هن؟ نعم هاتوا، أيه، مريم بنت عمران وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وآسيا، نعم آسيا مرات فرعون بنت مزاحم، نعم، وخديجة بنت خويلد رضي الله عنهن. قال ولما بلغت سنه عليه الصلاة والسلام 35 سنة جاء سيل جارف فصدع جدران الكعبة بعد توهينها من حريق كان أصابها قبل، فأرادت قريش هدمها ليرفعوها ويسقفوها. فالمهم يعني هابوا أن يهدموا الكعبة، فقال لهم الوليد بن المغيرة: أتريدون بهدمها الإصلاح أم الإساءة؟ قالوا: بل الإصلاح. قال: إن الله لا يهلك المصلحين، وشرع يهدم. فتبعوه بالفعل، يعني هدموا الكعبة حتى وصلوا إلى يعني قواعد إبراهيم وإسماعيل لما كان يبنيان الكعبة، وكانوا أعدوا لذلك نفقة ليس فيها مهر بغي ولا بيع ربا، نفقة حلال بناء الكعبة. فضاقت عليهم النفقة فبنوا الكعبة يعني هكذا بناء مكعبا مربعا، ثم تكملة الكعبة وضعوا يعني له علامة وهو الحجر، الآن الحجر المعروف سمى حجر إسماعيل، لكن هذه التسمية خطأ، لأن إسماعيل أصلا ما رأى هذا الحجر بعينه، فكانت في زمن إبراهيم وإسماعيل عليه الصلاة والسلام هكذا مستطيلة، يعني الحجر هو من الكعبة، لذلك الذي يطوف داخل الحجر طوافه باطل، ما طاف بالبيت كاملا. فالمهم لما بنت قريش الكعبة هكذا وصلت إلى هذه المنطقة، مثلا بنتها بناء مكعبا ثم قصرت بها النفقة فوضعت العلامة الحجر أن هذا من الكعبة. وهكذا يعني مر الزمان حتى جاء عبد الله بن الزبير وعاد بناءها أكملها، ثم لما استولى الحجاج عليها أعاد بناءها مرة ثانية، ثم استشير الإمام مالك فقال: يعني يا أمير المؤمنين لا تجعل الكعبة العوبة في يد الأمراء، كل ما يأتي أمير يغير واجعلها على ما هي عليه خلاص. مع النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغير بناء الكعبة لما فتح مكة، لكن قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر يعني لا هدمت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن من الحكمة في الدعوة أن لا يفعل هذا الأمر. فبقيت الكعبة على ما هي الآن عليه، والحجر هكذا يعني هو العلامة على أن هذا الجزء من الكعبة، لا يقال الآن لا أبدت بنا مرة أخرى كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا أراد الله تعالى واستمر عمل المسلمين على هذا. سبحان الله، الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى ذكر حكمة لطيفة في هذا، قال والله أعلم هذا، يعني معنى كلامه، قال هذا من حكمة الله تعالى. لماذا؟ قال لأن الكعبة الآن لها بابان، هذه الفتحة بين البناء وبين الحجر فتحتان في الحقيقة، هي يعني هما بمنزلة البابين، وأي واحد يريد أن يدخل الكعبة ويخرج يستطيع أن يدخل ويصلي ويخرج بسهولة. فهذا يعني، وهذه هي الحكمة من يعني لما أرادوا أن يبنوها كما كانت ويجعلوا لها بابان، ما يكون الباب مرتفع كما هو الآن، يعني يكون على الأرض حتى يدخل الناس، هذا تحقق الآن بهذه الطريقة، لعل هذا من حكمة الله تعالى. طيب، طبعا هنا الإخوة في بناء الكعبة ثبت في الصحيحين حديث جابر، هذا ما ذكره المؤلف، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة. يعني هم عندهم تهاون في ستر العورة، كان واحد منهم إذا ما كان عنده يعني قطعتان إزار ورداء ما عليه، يأخذ إزار ويضع على كتفه حتى يعني يحمل الحجارة، حتى ما تؤثر الحجارة على كتفه وتكون عورة بادية أمام الناس، يعني عندهم هذا الأمر عادي، كانوا يطوفون بالبيت عراء بعضهم. فالعباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لماذا أنت يعني هكذا تحمل حجارة على كتفك، تؤثر حجارة في كتفك، يجعل إزارك يعني على كتفك. طبعا هذا شيء معروف عندهم وليس بمستنكر أبدا. قال فحله فجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه. أول ما حله وجعله هكذا قريب منكبه سقط النبي صلى الله عليه وسلم مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا، وهذا من حفظ الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. وذكر المؤلفنا القصة المشهورة في لما اختلفوا في وضع الحجر، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، كادوا أن يقتتلوا، من الذي يضع الحجر الأسود في مكانه، تعرفون القصة، فأشار عليهم أن يضعوا في ثوب وتأخذ كل قبيلة بطرف، وبعد ذلك يعني يدخلوا في مكانه، وحملوا النبي صلى الله عليه وسلم ووضعوا في مكانه. وهذا يدلك على يعني الحكمة ويعني التي كان يتمتع بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل البعثة. ذلك الله تعالى قال الله أعلم حيث يجعل رسالته. معيشته عليه الصلاة والسلام قبل البعثة قال لم يرث عليه الصلاة والسلام من والده شيئا بل ولد يتيما عائلا يتيما وفقيرا. هذا أولا. ثانيا قال كان يرعى الغنم، وكذلك لما رجع إلى مكة كان يرعاها لأهلها على قراريط، يعني جمع قراط وجزء من أجزاء الدينار كما ذكر ذلك البخاري في صحيحه. هنا ذكر المؤلف كلاما جميلا في يعني كون الأنبياء كانوا يرعون الغنم وكانوا يعني بعضهم كان فقيرا. قال وجود الأنبياء في حال التجرد عن الدنيا ومشاغلها أمر لا بد منه، لأنهم لو وجدوا أغنياء لألهتهم الدنيا وشغلوا بها. طبعا هذا كلام في الحقيقة لا يسلم، هذا كلام فيه نظر، لأن الله تعالى جعل من الأنبياء أغنياء ملوك داود سليمان، فما يقال أنه لو جاءتهم الدنيا لشغلوا بها. لا. قال صحيح يعني ذكر أن في الشرائع الإلهية ترى الزهد مستحسن وعيسى أزهد الناس، وهذا مشهور يعني، لكن يعني قد يقال في هذا لماذا يعني كان كثير من الأنبياء يعني هكذا حالهم، يعني أنهم كانوا بعيدين عن الترف والملك والمال، فهذا الإخوة أقرب لذل العبودية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خير بين أن يكون عبدا رسولا أو ملكا رسولا، تأمل في المقابل خير أن يكون عبدا رسولا. لا شك أن الملك الرسول أيضا عنده عبودية لله كما كان شأن سليمان عليه السلام وداود عليه الصلاة والسلام، لكن لا شك أن الذي يعني يكون بعيد عن هذه الزخارف والملك لا شك أنه أقرب إلى ذل العبودية. فهذا أقرب إلى ذل العبودية والله أعلم. طيب قال وكذلك رعاية الغنم، فما من نبي إلا رعاها كما أخبر عن ذلك الصادق المصدوق في حديث البخاري. وهذه أيضا من بالغ الحكم، فإن الإنسان إذا استرعى الغنم وهي أضعف البهائم سكن قلبه أو قال سكن قلبه الرأفة واللطف تعطفا، فإذا انتقل من ذلك إلى رعاية الخلق كان لما هذب أولا من الحدة الطبيعية والظلم الغريزي فيكون في أعدل الأحوال. يعني هذه حكمة من الحكم في أنه ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، هذا يؤدي إلى وجود الرأفة والرحمة واللطف في قلب راعي الغنم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ماذا؟ حديث صحيحين، قال السكينة والوقار مع أهل الغنم، والكبر والخيلاء مع أهل الإبل. لماذا؟ الإخوة لأن الغنم من طبيعتها أنها ضعيفة وشديدة التفرق مع ضعفها ولينها، فيعني الذي يخالطها لابد أن يصبر عليها، إنها أولا ضعيفة ولينة ما يستطيع أن يتعامل معها بشدة. فهكذا وحدة تذهب يمينا وحدة تذهب يسارا وهكذا، يعني فإيش يفعل؟ يصبر نفسه ويتحمل مع معاملتها بالرحمة واللطف، يسقيها الماء ويجرها بلطف ويدعوها هكذا. يعني هذه في الحقيقة تربي في نفسه كمال الصبر والرفق والحلم واللين مع ما في رعيها من يعني التواضع والسكينة لأنها ضعيفة لينة. فقبل أن يربي الأمة هكذا يتدرب، هذه تربية عملية من الله تعالى لأنبيائه في سياسة الأمة وقيادة الأمة، فهذا من حكم الله تعالى. قال أيضا ماذا كان من حال قبل البعثة؟ قال كان يتجر، كان يتجر في مال خديجة كما عرفنا، وهذا كما قال الله تعالى هنا ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى. فآواه الله تعالى لما كفله جده وعمه، ثم كذلك يعني وجدك ضالا فهدى يعني بالنبوة والوحي، وليس الضلال هنا الضلال المذموم، لا، يعني أنه ما كان كما قال الله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وجدك عائلا فأغنى، أغناه الله تعالى أيضا بالإيمان وأغناه بمال خديجة، فاستغنى عن الناس ولم يمد يديه للناس. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان عزيز النفس، لا تذلل لأحد ولا يسأل أحد، يعني كان يعمل على قراريط، يأخذ الأجر، يأخذ أجره أجرته في مقابل العمل صلى الله عليه وسلم. طبعا ذكر هنا أيضا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، يعني ذكر حسن أخلاقه، كان عليه الصلاة والسلام أحسن قومي خلقا وأصدقهم حديثا وعظم أمانة إلى آخر الكلام، هذا كلام لتقرؤونه. لكن هنا ذكر يعني أمرا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرعى الغنم، هذا ذكره بالخط الأحمر، قال لما نشأت بغضت إلي الأوثان، وهذا صححه صاحب صحيح السيرة العلي، وذكر عن ابن حجر أنه حسن هذه الرواية، قال لما نشأت بغضت إلي الأوثان، بغض إلي الشعر، ولم أهم بشيء مما كانت الجاهلية تفعله إلا مرتين، كل ذلك يحول الله بيني وبين ما أريد من ذلك. طبعا بعض الروايات فيها اختلاف الألفاظ، بغض إلي الشعر ما أذكره في الرواية التي نقلها صاحب صحيح السيرة. المهم الشاهد من هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم مع غلام، قال فقلت ليلى لغلام كان يرعى معي لو أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة فأسمر كما يسمر الشباب، يعني أراد في يوم من الأيام أن يكون مع الفتيان والشباب يسمر كما يسمرون ويفعل كما يفعلون، كانوا طبعا يسمعون الغناء ويتكلمون ويتحادثون، النبي صلى الله عليه وسلم كان شابا فأراد أن يكون مع هؤلاء الشباب، قال فخرجت لذلك حتى جئت أول دار من مكة أسمع عزفا بالدفوف والمزامير لعرس بعضهم، فجلست لذلك فضرب الله على أذني فنمت فما أيقظني إلا مس الشمس ولم أقضي شيئا. هكذا تأملوا كيف حفظ الله تعالى لنبيه، يعني سبحان الله، تأملوا يعني هكذا يحفظ الله تعالى نبيه من هذه المعاصي والآثام، مع أنه يعني هذا قبل البعثة، مع ذلك حفظه من هذه الآثام، هذا من كمال رعاية الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم عراني مرة أخرى مثل ذلك، يعني في اليوم الذي بعد أيضا ذهب بالفعل، نام هكذا ضرب الله عليه النوم وما أيقظه إلا حر الشمس، وكان صلى الله عليه وسلم يأكل ما ذبح على النصب وحرم شرب الخمر على نفسه، وكان يعتزل قومه كما تعرفون في غار حراء. كذلك قال ما أكرمه الله به قبل النبوة، يعني هذه أمور مرت معنا الإخوة من خلال القراءة الماضية، نمشي سريعا عليها، يعني قال ما حصل من البركات على آل حليمة، هذا قرأناه في خبر حليمة، هذا أولا. ثانيا شق الصدر، وهذا مر معنا. تسخير الغمامة له في سفره إلى الشام، هذا أيضا مر معنا، وقصة بحير الراهب. أربعة قال ما كان يسمعه من السلام عليه من الأحجار والأشجار، هذا ثبت في مسلم، ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه، تأملوا كيف، يعني كان يمشي والأحجار تسلم عليه، كان يسلم عليه قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن. طبعا هذا كله من يعني الإرصاء، الإرهاصات والمقدمات للنبوة. طيب قال تبشير التوراة به، ذكر كلاما طويلا في هذا، هذا أيضا تقرؤونه، لكن يهمنا هنا ما ذكره عن القاضي عياض في الشفا، طبعا في البخاري، هذا ثابت في البخاري برقم 2125 أن عطاء بن يسار سأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر. ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، توحيد الله تعالى، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صمة وقلوبا غلفا. فهذا ثابت في البخاري، هذا نص في التوراة، موجود في التوراة بهذه يعني الصيغة. طبعا اليوم قد يكون هذا النص غير موجود لتحريفهم وإلغائهم مثل هذه النصوص، لكن الإخوة مع ذلك إلى الآن التوراة الموجودة في أيدي اليهود والنصارى، لأن تعرفون النصارى واليهود كذلك عندهم كتاب واحد، عند النصارى التوراة تسمى العهد ماذا؟ القديم، ثم الإنجيل عندهم هو العهد الجديد، فهم يعترفون بالتوراة لأن هي الأحكام، مصدر الأحكام عندهم، أما اليهود فقط عندهم التوراة. المهم جاء في سفر التثنية، وهذا موجود إلى زماننا هذا، يعني هذه الجملة التي سأقرأها عليكم الآن موجودة إلى الآن في سفر التثنية في التوراة، عندهم في توراتهم في سفر التثنية: جاء الرب من سيناء وأشرق من ساعير وتلألأ من جبال فاران. طبعا المقصود بهذه الجملة جاء الرب من سيناء، يعني أنه أوحى بالنبوة إلى موسى من سيناء من جبل الطور، وأشرق من ساعير، ساعير من جبال فلسطين، هذا إشارة إلى نبوة من؟ عيسى في فلسطين. وتلألأ من جبال فاران، جبال فاران أين؟ فاران هي مكة، وهذا التفسير بنص التوراة، لأنه في التوراة الموجودة الآن بين أيديهم في سفر التكوين أن إسماعيل سكن فاران، إسماعيل سكن في برية فاران، إسماعيل بإجماع يعني الناس أنه عاش في مكة. ففاران ما معنى تلألأ من جبال فاران؟ إشارة إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا موجود في التوراة إلى الآن، لذلك هناك بعض الرسائل يعني أو يعني جمعت البشارات يعني الموجودة في التوراة والإنجيل التي فيها بشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مصداق قول الله تعالى: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فهذه الآية باقية حتى زماننا هذا. ثم ذكر يعني أيضا طبعا ذكر أمثلة كثيرة في هذا، ذكر تبشير الإنجيل به، قال: بشر عيسى عليه الصلاة والسلام قومه في الإنجيل بالفارق ليط، ومعناه قريب من محمد أو أحمد، يعني بكلامهم الفارق ليط يعني محمد وأحمد، وهذا موجود في إنجيل يوحنا، إنجيل يوحنا يعترفون به. هذه الجملة موجودة إلى زماننا هذا، يقول عيسى لهم لأتباعه: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، فأنا أطلب من الأب، يعني هذا من تحريفهم، يسمون الرب ماذا؟ الأب. قال: وأنا أطلب من الأب فيعطيكم فارقليط آخر ليثبت معكم إلى الأبد. فيعطيكم فارقليط، فارقليط يعني رجل محمود له صفات الحمد والمحامد، محمد أحمد. قال: فيعطيكم فارقليط آخر ليثبت معكم إلى الأبد. قال وأيضا قال الله تعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. في تفسير القاسمي نقل القاسمي رحمه الله عن رحالة إنجليزي أنه رأى في دار الكتب البابوية في الفاتيكان نسخة من الإنجيل مكتوبة بالقلم الحميري قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها يقول المسيح: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قال: وذلك موافق لنص القرآن تماما، يعني هذه الجملة موجودة بالنص من كلام عيسى في إنجيلهم في هذه النسخة الموجودة في الفاتيكان، وهذا نقله رحالة إنجليزي، موجود هذا في تفسير القاسمي عند هذه الآية. قال: وقد ورد في إنجيل برنابا الذي ظهر منذ زمن قريب وأخفته حجب الجهالة ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم صراحة، يعني إنجيل برنابا فيه مواضع كثيرة في التبشير بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن طبعا النصارى لا يعترفون بهذا الإنجيل، لا يعترفون بهذا الإنجيل. طبعا هذه الأمور الإخوة تزيد الإنسان يعني إيمانا ويقينا. ممكن تراجعون كتاب يعني جميل في هذا في شيخ اسمه الخلف في عنده دراسات في اليهودية والنصرانية, دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية, كتاب جميل. هذا من الأساتذة في الجامعة الإسلامية, يعني بحث هذه المباحث بحث طيب. الكتاب طبع في أضواء السلف, دراسات في الأديان كذا بين قوسين اليهودية والنصرانية. نختم بهذه قبل بدء الوحي على الأقل, نختم بهذا الوقت أدركنا, لكن لعلنا نختم بهذه الفقرة, حركة الأفكار قبل البعثة. وهذا يسهل لك فهم الحركة العظيمة من الأحبار والرهبان قبيل البعثة. يعني يقول إيش حال باقي يعني أصحاب من عندهم يعني تعلق بالشرائع قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أولا كان اليهود يستفتحون على عرب المدينة برسول منتظر كما أخبر الله تعالى, ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. يعني اليهود كانوا في الجاهلية يقولون نحن ننتظر ماذا؟ رسول سيبعثه الله في هذا الزمان وسنؤمن به وسننتصر عليكم, هذا معنى يستفتحون على الذين كفروا. قال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به, لأنه بعث من العرب, كانوا يظنون سيبعث إيش من عندهم من بين قبائلهم. فلما خرج من العرب من عند الكفار قال كفروا به, فلعنة الله على الكافرين. طيب إذن هذا حال اليهود, كذلك النصارى. طبعا النصارى ليسوا بالكثرة مثل يعني اليهود. ثم أيضا هناك كان بعض أيضا من كان على التوحيد مثل أمية بن أبي الصلت, كان يعرف أن هناك نبي منتظر كان له أشعار حسن, لكن لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم حسده وكفر, حسده وكفر. طبعا هنا ما أدري كيف قال الصحابي, يعني قال المشهور ما أدري, والمشهور عن أمية أنه ما آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يعني قصة سلمان الفارسي, هذا تراجعون قصة سلمان, وذكر هنا يعني لما أخبره بعض القسيسين أن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل هدية ويأكل الصدقة وكذا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر المؤلف لما أرسل رسله إلى رسائله إلى الملوك, الملوك احترموا رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلا كسرى, أن كسرى ما كان عنده إيش كتاب, كان من عبدة النار المجوس, فقطع كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقطع الله ملكه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن باقي الملوك احترموا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يعرفون, يعرفون أنه صادق, حتى كما تعرفون في قصة هرقل سأتي معنا. يعني هم أن يسلم, لكن لما رأى قومه يعني هاجوا عليه تمسك بملكه وكفر. وإلا قال يعني لو كنت عنده لغسلت عن قدميه, لو كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم لخدمته وغسلت عن رجله, يعرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك المقوقس أرسل إليه بهدايا ملك مصر, والنجاشي آمن به, فهذا كله ما يدل على أنهم كانوا يعرفون يعني صفاته. وكذلك ما سمع من الهواتف والكهان قبيل زمانه, يعني من الجن سمعت أشعار وكلمات من الجن بالتبشير ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ثبت في البخاري في حديث عمر رضي الله عنه لما قال لكاهن ما أعجب ما جاءتك به جنيتك, فقال جاءتني أعرف منها الفزع, تقول ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها. يعني الجن اضطربت في هذا الوقت لأن الشهب أرسلت عليهم, وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع, فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد. يعني ازدادت الشهب عليهم حفظا للوحي. قال عمر قال صدق بينما أنا نائم عند آلهتهم, هذا قبل إسلام عمر وهذا من أسباب إسلامه أيضا, قال بينما أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه, مشرك قرن يعني عجل ذبحه عند الصنم, فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه. يعني ما يعرفون من هذا الصارخ. هذا حديث في البخاري عن عمر قال هذا الجن يعني يصرخ صراخ لما رأى الشرك أمامه وقال يا جليح يا جليح يعني يا وضح، هكذا ينادي المشرك يعني يا عدو يا وطح. الجليح يعني الرجل الوطح العدو. قال يا جليح أمر النجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله، هكذا الجني يقول هذا الكلام. وهذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر عمر قال فما مرت أيام إلا قد خرج محمد يقول لا إله إلا الله. فهذه كلها يعني يعني مقدمات بين يدي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم في بدء الوحي. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم في بدء الوحي. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا.